من أجل الحرية. هذه إذاعة صوت الشعب من صنعاء، تبقى دائما مع السيد القائد. مع السيد القائد. الإعداد والتقديم بدر الدين المكني.
مع السيد القائد. للمخرج عامر حسن.
سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، أينما كنتم تستمعون لإذاعة صوت الشعب، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج مع السيد القائد.
على نصرهم لقدير مهما كانت إمكاناتكم. الله أقدر، والله أكبر، والله أقوى، والله أعظم، هو إلى جانب شعبنا.
مستمعينا الكرام، عن حالة الصراع بين الخير والشر سيتركز موضوع حلقة اليوم. سيتركز حديث قائد الثورة في حلقة اليوم عن العديد من النقاط الهامة، وهي 4 نقاط. النقطة الأولى عن أسباب حالة الصراع بين الخير والشر، والنقطة الثانية كذلك توضيح عن منشأ وبداية الصراع وبواعث هذا الصراع، كذلك عرض بعض من النماذج البشرية الكثيرة التي تجسدت فيها حالة الإجرام والطغيان. النقطة الأخيرة تذكير الإنسان بخطورة جريمة القتل في توجيهات الله سبحانه وتعالى.
المؤسف في واقع البشرية أن حالة الصراع بين الخير والشر هي حالة واقعية في واقع البشر، استمرت منذ وقت مبكر وليست بحالة جديدة، وإن كانت تتعاظم من قين لآخر نتيجة هيمنة قوى الشر والاستكبار والظالمين. الصراع بين الخير والشر يتجسد في الصراع ما بين من ينتمي للخير وما بين من ينتمي للشر، وهذه حالة مبكرة في واقع البشر. الله سبحانه وتعالى وثقها لنا في القرآن الكريم منذ المرحلة المبكرة والأولى للوجود البشري على الأرض. الإنسان الله سبحانه وتعالى هيأه ومنحه من القابليات والعناصر والإمكانات والقدرات ما يمكن أن يستفيد به في الحق والخير ويتحرك به في الحق والخير، وما يمكن أن يحركه في اتجاه الشر، ولديه القابلية لأن يتجه اتجاه الخير أو يتجه اتجاه الشر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الإنسان ملهم للفجور وملهم التقوى، وهديناه النجدين، ألهمه الله وعرفه في وجدانه وضميره الفجور والتقوى، يميز ويدرك ولديه القابلية لأن يتجه هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه. ثم في واقع الحياة مكنه، هيأ له ما في السماوات والأرض، سخر له ما في السماوات والأرض، حمله مسؤولية كبيرة في واقع الحياة، وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. منذ الوجود البشري الأول، والقرآن الكريم يحكي لنا بداية هذا الصراع وبواعث هذا الصراع، وكيف أن نزعة الشر ونزعة الطغيان ونزعة الفجور كان سببا كبيرا للمشاكل في واقع الحياة. فقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. لاحظوا، منذ بداية الوجود البشري بدأت هذه المشاكل في واقع البشر. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قرب قربانا إلى الله، كل منهما قرب قربانه، فالله سبحانه وتعالى تقبل من أحدهما ولكنه لم يتقبل قربان الآخر لسبب من الآخر نفسه. قال لأقتلنك، فورا اتجه بعدائية وبنزعة شر وبنزعة حقد وبنزعة حسد إلى من؟ إلى أخيه، إلى أخيه، ليوجه له هذا التهديد وهذا الوعيد. قال لأقتلنك، هو لم يفعل به شيئا ولم يعتد عليه ولم يظلمه ولم يستفزه ولم يستر من جانبه أي شيء ضده، لكنه حمل تجاه أخيه وهو أخاه، حمل تجاهه وهو أخوه كل هذا الحقد وكل هذه الحالة العدائية الشديدة، وتوجه إليه بالوعيد بالقتل. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ليست مشكلتك عندي، مشكلتك عند نفسك، مشكلتك خلل في التقوى، أنت لست متقيا لله، فلذلك الله لم يتقبل منك قربانك، فلست أنا مشكلتك حتى تسعى إلى قتلي وإلى التخلص مني. هذا الآخر الذي تقبل الله قربانه هو من المتقين، يحمل إرادة الخير ويحمل نفسية زكية سليمة ملؤها المحبة وملؤها الخير. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أنا لا أحمل تجاهك إرادة الشر ولا إرادة العداء ولا أريد أن أعتدي عليك، إني أخاف الله رب العالمين، لأنه هكذا الإيمان الحقيقي الصادق هو يجعل عند الإنسان حالة من الانضباط والتقوى، فلا يحمل الروح العدائية تجاه الآخرين بغير حق. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. لاحظوا في كل ما يحمله هذا من الخير، من إرادة الخير، وفي كل ما يقدمه من الموعظة الحسنة، من التذكير لأخيه بخطورة أن يقدم على مثل هذا الفعل، هو لم يستفز فيواجه كلام أخيه بكلام قاس، ويقابله أيضا بالتهديد والوعيد، ويقول كلا ما دمت وجهت إلي هذا الكلام تفضل، فيبادر إلى مهاجمته والاعتداء عليه. لا، هو قال أنا لا أحمل تجاهك نزعة الشر ولا العداء ولا أريد أن أقتلك، وأنا أخاف الله رب العالمين، ومشكلتك هي لديك أنت ليست عندي أنا حتى تتخلص مني، وإذا أقدمت على فعل كهذا فهو خطر عليك، سيضيف لك آثاما إلى آثامك، آثامك الماضية التي حالت بينك وبين أن يتقبل الله منك قربانك آثاما إضافية، أثام قتلي والاعتداء علي كجرم كبير خطير عاقبته النار. لاحظوا موعظة مهمة بليغة، نبهوا على خطورة هذا الفعل، أنه ظلم جزاؤه جهنم، جزاؤه عقاب الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. مع كل ما يتسم به أخوه ويتصف به أخوه من إرادة الخير، من طيب الكلام، من نصح القول، من التعامل الإيجابي، من هذه الروحية الإيجابية، لم ينفع ذلك فيه، وما قدمه إليه من التذكير والتحذير من عاقبة ما يمكن أن يترتب، ما سيترتب على جريمته إن هو قتله، مع كل ذلك سهلت ويسرت وهونت له نفسه الإقدام على هذه الجريمة فقتله، فأصبح من الخاسرين. وهكذا استمر هذا المسار في واقع البشر، أن في واقع البشر من يحملون هكذا نزعة عدائية، من لديهم كل هذا الشر وكل هذا الحقد وكل هذه الأنانية وكل هذا الاستهتار بالإقدام على جريمة كهذه الجريمة، على استهداث حياة الناس والاستهتار بحياة الناس ولا مبالاة تجاه ما يفعلون بالناس وما يقدمون عليه مهما كان بشعا وإجراميا وبدون حق وبدون مبرر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عقب ذلك مباشرة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني ليست مسألة سهلة. بنو إسرائيل كانوا نموذج من النماذج البشرية الكثيرة في حالة الإجرام، الاستهتار بحياة الناس، الاستبساط لقتل الناس وسفك دمائهم وإزهاق أرواحهم. فوجه الله لهم هذا التحذير وغلظ عليهم هذه الجريمة فجعلها بهذا المستوى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، تصبح جريمته بهذا المستوى وكأنه قتل البشرية جميعا. وتصوروا يعني عندما ننظر إلى قاتل، إلى أنه مثلا قتل 1000 شخص بغير حق، أو قتل 2000 شخص بغير حق، أو نقول قتل مثلا 10,000 امرأة وطفل، كيف ستكون نظرتنا إليه؟ أو 20,000 أو 1,000,000 طفل مثلا، كيف ستكون نظرتنا إليه؟ أنه غاية في الإجرام، في الحقد، في التوحش، في التجرد من الإنسانية. لكن فكأنما قتل الناس جميعا، الناس بكلهم. أضاف إلى ذلك مع التعميم بأل الناس، أضاف إليها عبارة جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولهذا نلحظ في توجيهات الله سبحانه وتعالى في هديه في كتبه مع رسله ومع أنبيائه، هناك سعي كبير في تذكير الإنسان، في ترشيد الإنسان ليدرك خطورة جريمة القتل، الاستهتار بحياة الناس، التعدي على الناس وسوء ذلك وما يترتب على ذلك وآثار ذلك في واقع الحياة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، جعلت مساعي الحفاظ على حياة الناس بشكل صحيح بحق لها هذا الفضل، لها هذا الأجر، لها هذا القدر والمستوى من القيمة، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لم ينفع ذلك في بني إسرائيل. إذن فمع الجهد الكبير من تغليظ الجريمة، من التنبيه على خطورتها، من الوعيد عليها بالنار وبعذاب الله وبسخط الله وبمقت الله، ذلك لم ينفع في كثير من البشر. يعني في واقع البشر من لا ينفع معهم أن تتعاطى بإيجابية ابن آدم الذي واجه وعيد أخيه وتهديد أخيه وقسوة أخيه، واجهها بطيب الكلام، بالإيجابية التامة، باللطف من القول، بالنصح والتذكير. ومن لا ينفع معهم الوعيد الإلهي بجهنم حتى وبالنار والعذاب العظيم، ومن لا ينفع معهم تغليظ الجريمة وتقبيحها فكأنما قتل الناس جميعا، من لا ينفع معهم كل ذلك؟ لا عظة، لا موعظة، لا أن تتعاطى بإيجابية، لا أن تتودد، لا أن تكون على أرقى مستوى من الإنصاف والتفاهم، من لا ينفع معهم كل ذلك؟ مهما كنت إيجابيا، مهما كنت منصفا، مهما كنت وديا، مهما كنت طيبا، مهما كنت محسنا، مهما كنت ناصحا، مهما كنت عادلا، مهما كنت، إنما يزداد قسوة وجرأة على استهدافك. ولذلك بعد ذلك مباشرة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تقول له يا أخي أنا شريكك في الإنسانية وأنا أخوك في الإسلام، تعال لنتفاهم لنتحاور لنحل أي مشاكل بيننا بالحوار والتفاهم على أساس من العدل على أساس من الإنصاف. يجيب عليك بأفتك أنواع الأسلحة ليقتل قدر ما استطاع من أطفال ونساء وكبار وصغار. أي وحشية هذه؟ أي إجرام؟ هذه النزعة الشريرة، هذا الحقد الفظيع، هذا الإجرام والتوحش لا يمكن أبدا في واقع البشر أن يواجه إلا بهذه اللغة، لغات التصدي، لغات المواجهة، هي التي يمكن أن تحد منه، هي التي يمكن أن تقي البشرية منه قدر الإمكان إلى حد كبير إلى حد بعيد. وإلا هناك من لو يتاح له أن يقتل بدون أن يؤاخذ، بدون أن يمنع، بدون أن يحال بينه وبين ذلك، لقتل يوميا بدون تردد، ولقتل بدون حدود طول حياته، لبقي يقتل الناس بكل استهتار ولا مبالاة، لبقي يدوس على حياة الناس ويرتكب بحقهم أبشع الجرائم دون مبالاة.
مع السيد القائد للمخرج عامر حسن.